ثلاث كلمات في هذه الآية أنا في موازين البحث العلم في العالم، وأصبحت لغة النحو أو الاتصال بين النحو وبين بعضه يعني مجال ثاني جدا للأبحاث العلمية الآن. السورة بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. طبعا الآية الأولى بدأت بكلمة وأوحى، ودايما كده في القرآن الكريم ناخد بالنا كده ان احنا لما نقرأ القرآن لابد ان احنا ناخد بدايات الآية او بدايات السورة، ايه الكلمة اللي موجودة. مثلا هنا الكلمة الموجودة هي كلمة وأوحى. كلمة وأوحى تعني الإلهام او الإرشاد او الهداية او التعليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب محمد صلى الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد أنا الذي أوحيت إلى النحل، يعني أنا الذي علمت النحل وأنا الذي هديت وأنا الذي أرشدت. ولما نشوف الكتب الأجنبية بتاعة النحل اللي تتكلم عن النحل أو الحشرات الاجتماعية نجد إن هم يتكلموا ويقولوا كلمة learning of peace، يعني تعليم النحل، إنما ما بيقولوش مين اللي علمه. فهنا كلمة أوحى طبعا هل الوحي للأنبياء فقط؟ الوحي للأنبياء، والوحي أيضا هنا للحشرات، والوحي أيضا للجماد كما في سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وأوحى الله أيضا إلى أم موسى وهي ليست بنبي ولا رسول. إذن هذا الوحي هو التعليم أو الإرشاد أو الهداية. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب رسول صلى الله عليه وسلم يقول وأوحى ربك يا محمد هنا إلى النحل. وكما كلم الأستاذ الدكتور يحيى عن الجزء هذا الجزء عن النحل، وكلمة النحل هنا تعني أنواع عديدة من النحل. يعني إحنا لما نشوف أنواع النحل اللي موجودة في العالم نجد حوالي أكثر من 20,000 نوع من النحل موجودين على العالم في كل القارات. وبعدين إن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الدكتور يحيى وفى هذا الموضوع حقه، نتكلم إحنا بعد ذلك. ثم كلي من كل الثمرات، كلي من كل الثمر. ثلاث كلمات، هذه الثلاث كلمات تحوي من العلوم في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطب وفي الصيدلة كل المعلومات. لكي تنتج النحلة العسل، العسل الذي فيه شفاء للناس، لابد أن تأكل من كل الثمرات. لكي تصنع العسل لابد أن تعرف اتجاه الشمس والمسافات بين الخلية وبين الحقول، وأن تعرف كمية الزهور وأنواعها وكل الكلام ده من كل الثمرات. العالم اللي اسمه أينشتاين عارفينه طبعا واخد جائزة نوبل، اتكلم وقال ان النحل لو اختفى من على الارض في خلال 3 سنوات سوف يختفي ثلثين غذاء الإنسان أو ثلثي غذاء الإنسان. يعني كل المحاصيل والفواكه اللي موجودة على الأرض دي تلتينها، يعني حوالي مثلا أقول 70% منها النحل هو اللي بيقوم بتلقيحه بناء على أمر الله سبحانه وتعالى، كلي من كل الثمرات. لو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كلمة كل دي كان ممكن النحل يأكل من حاجات ويسيب حاجات تانية، إنما ربنا اداله الأمر وبالتالي النحل بيأكل من كل ما يقابله من ثمرات. لكن كلمة ثمرات هنا أيضا من الإعجاز العلمي مثلا في عالم النبات. هل النحل بيأكل ثمرات؟ هل النحل بيأكل برتقال وخيار وبطيخ وطماطم مثلا؟ دي ثمرات. لكن النحل ما بيأكلش الايه؟ أما بيجي يأكل يدخل الزهرة زي ما كان نشوف الفيلم فيديو وهي بتدخل، لما تيجي تدخل النحلة الزهرة، الزهرة فيها أعضاء تذكير مذكرة وفيها أعضاء مؤنثة. أعضاء المذكرة عبارة عن خيوط بتنتهي بحبوب اللقاح، عندما تقف النحلة على الزهرة بتحتك بحبوب اللقاح المذكرة ثم تدخل إلى داخل الزهرة لتأخذ الرحيق فتلقح المبيض في وسط الزهرة فتصبح الزهرة ثمرة. وبالتالي هنا القرآن بيسبق العلم في هذا، إنه هو بيتكلم على أن النحل له دور في عملية الإخصاب. فسلوكي هنا طبعا أيضا ثم كل من كل الثمرات تعني أيضا أنه إذا لم تأكل من كل الثمرات فلن يكون العسل فيه شفاء للناس، لأن كل ثمرة فيها فائدة معينة من ناحية الطبية. في ثمرات مثلا أو في طبعا نباتات زي الموالح، النحل بيأخذ منها مضادات الفيروسات اللي هو فيتامين سي. مثلا عندما يقف مثلا على التوابل بيأخذ منها مثلا مضادات للبكتيريا والفطريات، عندما مثلا بيأخذ على الكرنب والأرنبيط والعائلة دي بيأخذ منها مضادات لمرض الكانسر. يعني فمعنى ذلك إنها لما تأكل من كل الثمرات هتجمع من كل ثمرة الفايدة الطبية الخاصة بها، وبالتالي يصبح العسل فيه شفاء للناس. وربنا سبحانه وتعالى هنا حدد لنا نوع العسل اللي هو من الجبال أولا، لأن الزهور اللي موجودة في الجبال والصحاري طبعا كما مثلا الدكتور أحمد المليجي اتكلم عن الجبال، الصخور الزهور الموجودة في الجبال بيسموها زهور عطرية، زهور عطرية. الزهور العطرية دي اللي هي فيها عبارة عن فوائد طبية بتبقى كبيرة جدا، وبالتالي هنا لما النحل يروح لهذه الزهور ويجمع منها حبوب اللقاح بتصبح هنا المنتج بتاع العسل هيصبح فيه فايدة طبية عالية جدا. وبالتالي ربنا سبحانه ذكره الأول. بعد كده النحل لما يعمل العسل من الغابات أو من النباتات الموجودة في الغابات سوف تكون القيمة الطبية لهذه النباتات أقل، فربنا سبحانه وتعالى ذكرها ثانيا. ثم ثالثا عندما هنا الجزء الثالث اللي هو ومما يعرشون اللي هو الجزء الثالث اللي هو بيختلط بقى بالبشر ويعيش مع البشر، كأن ربنا سبحانه وتعالى متوقع أن البشر ممكن يغشوا العسل وبالتالي خلاها في الآخر خالص ومما يعرشون. احنا هنشوف هنا يعني عشان الوقت يعني ان الآية بتنتهي بكلمة لآية لقوم يتفكرون، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اذا القرآن هنا لابد اننا كما شفت مثلا بداية الآية اشوف نهاية الآية واقدر اننا هنا اغوص في اعماق الآية واوصل للدلالة العلمية او الحقيقة العلمية اللي احنا نقدر ايه نستنتجها من هذا النص. انت لما تقرأ حتى سورة الاسراء تلاقي اول كلمة سبحانا، وكلمة سبحانا دي تعني ان يتكب كل ما بعدها، لان دي قدرات الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي اسرى. وبالتالي لابد ان نأخذ يعني حذرنا عندما نبتدي القرآن من بداية السورة او من بداية الآية. هنعدي الحاجات دي طبعا، ده نوع من النحل اخر غير النوع بتاع الدكتور يحيى. ان هنا الملكه كبيره جدا طولها حوالي 2 سنتي، الذكر طوله حوالي سنتي ونص، ودي الشغاله. تلاحظ ان الذكر كده صدره عريض كانه بيروح جيم كده. طبعا الكلام دوت يعني له دلاله لما ربنا قال لها فاسلكي سبل ربك زللا، يعني ايه السبل اللي ربنا سهلها للملكه؟ اللي هي عباره عن حجم كبير جدا، بطنها كبيره جدا، يعني البطن قد الذكر كله او قد الشغال، لان البطن هي اللي هتقوم بعمليه وضع البيض. البطن فيها مبيضين زي الانسان بالضبط، لكن في خلال 3 سنين ممكن الملكة تحط 1,000,000 بيضة. طبعا لو قارنت بينها وبين الإنسان بقى في 3 سنين هتحط 36 بيضة الأم، إنما دي هتحط 1,000,000 بيضة. فشوف كلمة وأوحى وكلمة هنا فاسلكي سبل ربك زللا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيسهلها الأمور دي. أشوف بعد كده الملكة الاتصالات بقى، هل هناك نوع من الاتصالات زي الاتصالات بتاعتنا كده بالموبايلات؟ هل النحل بيكلم بعضه؟ يعني هل الملكة بتكلم الشغالات والشغالات بيكلموا الملكة؟ وبعدين أكثر من كده، هل النحلة بتكلم النبات والنبات بيرد عليها؟ غريبة شوية. هل النحلة لما بتقرب من النبات بتقدر تكلم النبات بلغة والنبات يرد عليها، بحيث ان هي تفهم النبات عايز ايه وهي عايز ايه؟ الكلام ده واقع، وحأكده لكم دلوقتي عن طريق جهاز جبته من امريكا معايا. هسمعكم صوت النبات وهو بيكلم النحلة، والنحلة وهي بتكلم النبات، والاتصالات لم نكن نعرف عنها اي شيء. عالم بيضج بالحركة حولنا وبيضج بالاعجاز في من كلمات القرآن، لكننا لم نكن ندري عنه شيء. هنا النحلة هنا بتصدر أوامر للشغالات أن هم يشتغلوا في الفيلم ده يعني. Here's a virgin queen walking around on this honeycomb. In a moment you're going to. طبعا هتسمعوا. سامعين الصوت دوت؟ ده مش عارف يتمر. من الطافي. أنا شوف. دي الملكة اللي هي ديت اللي هي لونها بطنها لونها صفرة دي أو ذهب يعني. دي الملكة ماشية بين الشغالات، وزي ما بنقول كده الملك ما تفقد أحوال الرعية. ايه لاحظوا ان هي لما بتيجي تتكلم بتقف وبعدين تبدا تتحرك بعد كده. مش عارف احطه هنا وخلاص. هنشوف ملكه ثانيه، الملكه في حالات اخرى بتصدر اوامر اخرى يعني. سبعين طبعا الكتير صوت ده صوت البط كده والصوت الثاني. كان واحدة بتنهر كده فالصوت ده عشان هو طبعا فيه يعني في تردد من صوت مختلف عشان هو صوت يعني مش عارف الفقره نمشيها. وايضا هنا الصوت اللامعه مع الصوت وهي بتقف كده. دي ملكه وتصدر الاوامر برضه. دول هم هنا بيشتغلوا وبعدين هي يعني الإصدار هو طبعا الصوت اللي في كل فترة. طيب هم بقى بيشتغلوا هي أعداد بلاصة الصوت بيعزمهم يشتغلوا. طب تصدر صوت آخر، شوف مهمة خلية الله حسنا إن هم كلهم بيشتغلوا ومفيش حد منقطع عن العمل خالص. كل واحد بيعمل شغله لجراب العيال ويأكلهم. طبعا بيعملوا على حاجة اسمها الحليب بتاع النحل للصغيرين والجمع العسل واللي بيعمل الرص وهكذا. وبعدين هنعدي شوية.
انت عندك وقت يا
دكتور؟ انا بس اقعد
عندي وقت عشان نستمتع.
اديني وقت. طيب كتر الصوت هو سمعين الصوت ده؟
نعم. ده
هو
ده صوت الملك. بمجرد ما سمعوا الصوت ده صوت اللي عامل زي صوت البط. سامعينه؟ هو بعيد شويه. خلاص هو مجرد ما زال الصوت بطلوا شغل زي شكلهم كده واقفين ساكنين ما بيعملوش اي حاجه. طيب اللغه اللي طلعت دي هم اصلا النحل استقبلها ازاي؟ يعني ازاي بالظبط كده سوره النمل؟ الناس دايما تتكلم على سوره النمل بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله. فبيقولوا ان النمل بيتكلم لكن الوعد اكتر من كده هي مش اللي بيتكلم ده لازم يكون سمع قبل كده. يعني عشان تتكلم لازم تكون سمعت. طب هي سمعت ايه؟ النحلة النملة سمعت يعني شوف التصوير القرآني كده كأنه بالظبط بيشوف فيديو الكلمات حتى إذا أتوا على وادي النمل.
الوادي بيبقى بين جبلين فسيدنا سليمان منحدر من أحد الجبلين مع الجيش. فبمجرد ما سيدنا سليمان لمسوا وادي النمل الأرض بدأت النملة إيه؟ تتكلم. فاتكلمت ازاي النملة؟ اتكلمت لان ربنا سبحانه وتعالى ادها الخلايا الحسية السمعية بتاعتها على رجليها على الرجل مش زينا في الراس كده. وعبارة عن شعيرات كتير جدا هنشوفها بمجرد ما تسمع صوت زبزبة على الارض اي زبزبة على طول بيوصل الكلام دوت للمخ والمخ الايه بيترجم لها ان دوت صوت كذا. فهي عارفة هنا في الوقت ده ما كانش فيه جيش اقوى من جيش سيدنا سليمان. فبمجرد ما سمعت الانحدار والضجة على الارض بدأت تقول ايه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. النحلة نفس الكلام الخلايا السمعية بتاعتها موجودة برضو على الأرجل. لما شفنا هنا الزبزبات دي عن طريق الفيزياء بقى شفنا ان صوت الملكة هنا له ترددات مختلفة إذن الملكة بتتكلم. إذن الملكة واحنا سمعنا الصوت يعني إذن الملكة بتتكلم. هذا الصوت طبعا في تفسير ليه هنا. هذا الصوت هنا بالمفروض ان هو بيوصل لكل الكائنات اللي حواليها. يعني لو في عصافير طايرة تسمع النحلة، لو في طيور أخرى أو في نباتات اللي هي من النباتات تسمع النحلة. يعني بمجرد ما احنا سمعناها طبعا عن طريق التكبير وعن طريق أجهزة ألتراسونيك وكده، إنما الكائنات الأخرى بتسمعها عن طريق الايه الاتصالات بتاعه الايه الاجهزه اللي هي موجوده على قرون الاستشعار اللي هي موجوده على الارجل وموجوده على قرون الاستشعار. ده فم النحله ده اللي بياخد الرحيق وده اللي بياخد حبوب اللقاح. فهنا لما تيجي النحله هنا ربنا قال لها كلي يبقى المفروض يقول لها اشربي مش كده؟ مش هي بتاخد الرحيق يقول لها اشربي من كل الثمرات. انما هي مش بتشرب، هي بتاخد جزء صلب اللي هو حبوب اللقاح وبتاخد جزء سائل اللي هو الرحيق. وبالتالي بتعمل الخلطة دي بتعملها طعام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه كلي من كل الثمرات. هنا هنشوف هنا النحلة بتطير كده ازاي تتحول الزهرة الى ثمرة. شوفوا النحلة شايفين النحلة دخلت ازاي هنشوفها من الاول كده. هي طايرة كده بص ادي الزهرة اهي دخلت فين؟ دخلت جوه هنا وهي جوه كده بتحكم وهي داخلة بحبوب الايه اللقاح. تصبح الزهرة في الحالة دي اصبحت ثمرة. وطبعا ما كانش حد عارف الكلام ده اصلا في العلوم الا من حوالي يمكن 30 سنة ولا حاجة ان النحل هو اللي بيقوم بعمليته. كل دي عبارة عن زهرات كده. هتلاحظوا حاجة غريبة يعني جات ما وقفتش مثلا على الزهرة اللي جنبها. لو شفناها تاني مثلا واقفة هنا بتاخد الرحيق من هنا مثلا في زهور تانية جنبها هنا مش كده؟ في زهور هنا كده. انما ممكن تقف على زهرة مثلا دي وتقف على دي ممكن تيجي على زهرة ثانية ما تقفش عليها. ايه اللي بيحصل؟ ما وقفتش على اللي في النص دي ملاحظين؟ ما وقفتش. ايه اللي حصل؟ ان هي النحلة لما تيجي تقف على زهرة بيبقى فيه تفاعل بينها وبين الزهرة بإشارات كهربية. الإشارات الكهربية دي عبارة عن موجات كهربية. الموجات دي احنا بنسميها الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية دي اللي هي بنستقبل بيها المكالمات في الموبايل اللي هو التلفزيون بيستقبل بيه الصوت والصورة. طيب لو مش موجود تلفزيون ومش موجود موبايل الموجات اللي حواليه دي انا بشوف منها حاجة؟ ما بشوفش. نفس الكلام هنا، الزهرة بتستطيع أن هي تستقبل كل الترددات، النحلة كل الترددات دي عن طريق الأجهزة اللي موجودة على الأرجل وقرون الاستشعار. طيب هي بتروح لواحدة وتسيب التانية ليه؟ لأن هي لما بتاخد الرحيق من واحدة بتسيب بصمة كهربية على الزهرة اللي هي كلت منها، وبالتالي لما تيجي نحلة تانية تيجي تاخد من الزهرة دي تلاقي الإشارة الايه الكهربائية، فتبعد تقوم رايحة للزهرة اللي فيها ايه الرحيق، علشان ما تضيعش الوقت وعشان ما تستنزفش من طاقتها. كل الكلام ده بين النبات وبين النحلة اللغة اللي احنا بنقول ما راحتش وراحت عن طريق الكهربية، لكن الكهرباء او الموجات اللي هي طالعة من النبات دي موجات مسموعة احنا ما نقدرش نسمعها، انما هسمعها لكم بقى عن طريق ايه الجهاز ده بيقدر يترجمني الموجات. عبارة عن جهاز بيتصل بالورقة ويتصل بالجدر، وبعدين يروح واخد الموجات اللي طالعة من على الورقة اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية زي موجات الموبايل كده، وتدخل جوه الجهاز يطلعها في صورة ايه الصوت نفسه، يعني كأنه موبايل بالظبط، يحول الموجات إلى أصوات. طبعا هنا في يعني في علماء كتير جدا اشتغلوا على الكهربية اللي موجودة بين النبات وبين النحلة، لقوا إن ممكن النبات يشع حواليه كهربية قوتها 100 فولت، ودي ممكن تدي للإنسان بعد كده أفكار إن هو يولد الكهرباء من المحيط النباتي اللي حوالين النبات، بدل ما يروح يجيبها من المية والكلام ده، لا ده النبات بيديني طاقة كهربية ممكن إن أنا أستثمرها. كل دي عبارة عن شرح على أدي حبوب اللقاح مثلا، أدي حبوب اللقاح اللي قلنا عليها، وأدي الرحيق هنا. فالنحلة بتاخد وما تيجي تدخل تاخد حبوب اللقاح هنا، هيشوفوا حبوب اللقاح تحك بيها اهي تصبح زهرة سمرة بعد، وهكذا. هنا النحلة بتعمل حاجة لما النبات ينده لها وتروح له، بتجمع حاجتين حبوب لقاح والايه والرحيق. النحلة الشغالة وزنها 10 جرام، وزنها 10 جرام. طب بتشيل قد ايه من حبوب اللقاح ومن الرحيق لما ترجع بيهم الخلية؟ تشيل قد وزنها 30 مرة. هتقول ازاي حصلت؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه، فاسلكي سبل ربك زللا، شيلي قد ما تقدري وانا هديك القوة ان انت تقدري تروحي وترجع الخلية بتاعتك. هلاقي هنا الرجلين ليها 6 أرجل، النحلة ليها 6 أرجل، 2 قدام و2 في النص و2 ورا. الاثنين اللي ورا ربنا سبحانه وتعالى ادالهم فيها، ادى للشغالة شنطتين كده، باسكت شنطتين، كل شنطة فيها 4 أرفف كده او 4 بكيات، 10 بكيات في كل رجل. هنلاحظ هنا ان ادي الرجل الخلفية الناحية دي اهي، ادي حبوب اللقاح اللي لونها ايه اللي لونها اصفر دي او محمرة دي حبوب اللقاح، دي الرجل الخلفية جمعت حبوب اللقاح هنا في العشر كده. طبعا هنا بتاخد الرحيق هنا، وادي حبوب اللقاح هنا موجوده في الرجل الخلفيه في الرجل اليمين، وبتبقى موجوده برده في الرجل الايه الشمال، عشان ما تقعش منها حبوب اللقاح بعد ما تتملي الرجل تاخد نقطه عسل من بقها وتروح حاطه فين لازقه الايه حبوب اللقاح، بحيث لما تيجي ترجع الخليه وهي طايره بسرعه 24 كيلو ما تقدرش ما تقعش. انا لو قارنت بين سرعتها وهي شايله 30 قد وزنها وبين الانسان، اقول الانسان وزنه 100 كيلو مثلا وهديله قد وزنه 30 مره يعني هديله ايه 3 طن، وأقول له اجري بيهم بسرعة 24 كيلو طبعا مش هيعرف. وبالتالي هنا لما اجي اقول بقى لما ارجع للآية لما ربنا يقول لها فاسلكي سبل ربك زللا، دي قدرات لله سبحانه وتعالى. ان لو قارنتها بالانسان، لا الانسان بيقدر يحط بيض قدها، ولا الانسان بيقدر يشوف الشمس مثلا اثناء الغيامة. النحلة بتشوف الشمس والدنيا سحاب ركامي عن طريق بتشوف الأشعة فوق البنفسجية، الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس من أثناء السحاب، إنما هي بتستطيع أن ترى الشمس، بتستطيع التقاط الصورة وهي طايرة على النباتات، بتستطيع التقاط صورة للأرض اللي هي بتطير حواليها ديجيتال كده، كاميرا رقمية في عينيها الاثنين كبار، فبسرعة التقاط الصورة 100 هرتز. 100 هرتز يعني بتلتقط الصورة بالسرعات العالية، الإنسان بيلتقط الصورة بسرعة 20. وبالتالي انت لو راكب قطر ولا حاجة وفي حاجات بتعدي عليك او عربية ما تشوفش حاجة، ما تشوفش حاجة مميزة، انما هي برغم بتطير بالسرعة دي تعرف كل اللي تحتها، تميز الف نوع من الزهور تحتها، تقدر تشم نوع الالف نوع وتقدر تميزهم في مخها. هنشوف مخها اللي هو قد حبة السمسم. انا لو جبت انسان وقلت له خد البرفان ده كده شوفه يشوفه، طب التاني شوفه، طب خد واحد تالت بقى يقول لي هيتلخبطه. انما هي وهي طايره بتشم ريحه الزهور، الف نوع من الزهور بتخزنهم في مخها. دي حبوب اللقاح الكهربيه اللي حصلت هنا. ايه بقى؟ ان النحله موجبه، النحله الشحنه بتاعتها موجبه والنبات شحناته سالبه. بمجرد ما تقف على الزهره تتطاير حبوب اللقاح على طول الى جسم النحله، وبالتالي لما تدخل تاخد الرحيق هنا بتخص بالزهره وتصبح ثمره. وخد بالك من كلمه كلي من كل الثمرات، هنا في لغه بينها وبين النبات. طيب البحث ده اول مره اتعمل من حوالي 8 سنين في جامعه اسمها جامعه بريستول في انجلترا، وده اللي خلاني رحت جبت الجهاز يعني. فالنحله هنا جامعه بريستول درسوا الكهربيه بين النحله وبين النبات ونشروها هنا في على السايت بتاع الجامعه نفسها، نشروا البحث نفسه وقالوا فيه ان هنا في اتصالات. هنا قالوا ان البيزو والبلانس كوميونيكيت فيا الكتريك سيجنال، يعني النحل والنبات بيقدر ان يتصل عن طريق الاشارات الايه الكهربيه. لكن لحد دلوقتي اللي هم قالوا فيه العلماء بتوع بريستول الاشارات الكهربيه دي ما كانوش عارفين ايه نوعيه الاشارات وايه قوتها وايه التردد بتاعها. ده الجهاز اللي جبته من امريكا عباره عن جهاز قطب كده لونه اخضر، ده بنثبته على الورقه كليبس كده، بنثبته على الورقه، والكليبس الثاني ده بنحطه على الجدر، والسلكتين بيتحدوا مع بعض هنا، بيتحدوا ويدخلوا الجهاز اللي هنا بايه بجاك واحد او يعني فتحه واحده. بعد كده في سماعات بتتصل بالجهاز، بمجرد ما بشغل الجهاز ده في المعمل يعني ادي الزرع متوصل وادي السماعات اهي. بمجرد ما ببدا اشغل الجهاز، قبل ما اشغل الجهاز في حاجه غريبه جدا لازم تحصل، لابد ان انا اقف مع النبات واقعد اكلمه، لازم يعني اقعد اطبطب عليه واقول له مثلا قران وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأقعد الأول يعرفني. اتضح إن النبات بيشوف الإنسان، وما كانتش معروفة دي قبل كده، لسه الكلام ده من حوالي 3 شهور. هل النبات بيشوف الإنسان؟ لا، ده الدكتور حسني حتى بيقول، قريت دكتور حسني ركز معايا، إن النبات بيشم ريحة الإنسان، يعني النبات بيشم ريحة الإنسان ويعرف صاحبه. اكتر من كده بيشوف صاحبه. طب انا لو جبت النبات وانا اللي مربيه في البيت عندي في البلكونه مثلا، وانا اللي بسقي النبات وانا اللي باخد بالي منه وانا اللي بنظفه، وبعدين جيت انا سافرت وجي واحد تاني يسقيه بدالي، لان النبات بيذبل ويموت. اكتر من كده لو جبت نبات مثلا نبات الريحان وحطيته في شقه، الشقه دي اسره سعيده بيصلوا بقى وفرحانين مع بعض ومحدش بيتخانق وصوتهم كويس وكلام زي كده، ألاقي النبات ده بينمو ويزهر. لو أنا جبت نفس النبات الريحان وحطيته في شقة تانية فيها خناقة ونكد، ألاقي النبات يموت. طب إيه اللي حصل؟ معنى ذلك إيه؟ معنى أن هذا الكائن كما سموه حديثا الكائن الذكي، معنى أن هذا النبات اللي احنا بندوس عليه ونقطعه ده، الكائن ده بيشعر بكل شيء وبيدي اشارات لنباتات اللي جنبه في حاله الخطر. يعني لو في مثلا، يعني كان في حلقه في قناه الرحمه وجي الدكتور محمد داود كان هو المحاور يعني، وبعدين بقول له النبات دي، فالنبات طلعت الصوت، فقال لي طب انا بقى هولع فيه. طب ليه بس كده؟ قال لي انا هشوف انا بقى بيتاثر بالحريقه ولا ما بيتاثر. فجاب ولعه وحرق النبات، النبات اصدر صوت صرخه كانه انسان بيستغيث. يعني هنا يبقى اذا هذا الكائن اللي احنا بنعدي عليه ونقطعه والكلام ده، ده بيشعر بكل شيء. نبات الصبار هسمعكم صوت كذا نبات مسجلهم، يعني ده نبات الصبار.
فقالوا لي ده صوت ايه؟ قلت لهم شو كنت صوت ايه؟ قالوا لي احنا اول مره نسمع قطعه موسيقيه ما فيهاش نجاز ولا اله تسبق اله، انما في تلاقم جميل جدا في القطعه الموسيقيه. فلما وصلت النبات وهم قاعدين طبعا يعني واحد منهم امسك على الارض قال لي سبحان الله انا اول مره بنسمع الموسيقى الربانيه دي. ده نبات الفن بس بتتبع تمام. طيب الرب عمله ايه بقى؟ الرب بيعمله ايه دلوقتي؟ اللي عايز يدخل يعرف الحكايه دي يجي يكتب على الانترنت كده على جوجل www.musicoftheland.com هيطلعوا الجهاز اللي انا قلت لكم ده وهيطلعوا ازاي تشتغل. في الغرب بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا النبات اللي عند المرضى النفسانيين ويحطوا الجهاز في العياده ويبداوا يسمعوهم ايه؟ القطع الموسيقيه الطبيعيه يعني. أو مثلا في حضارة الأطفال أكثر من كده أطفال حضارة الحيوانات لأن الحيوانات اللي هي بتتحط عندها الصوت ده بتدر لبن أكثر ولحم أكثر. فبدأ إن هما يستغلوا إيه الأصوات دي وفي طبعا أصوات تانية نباتات تانية يعني. ده اللي هي الخلايا الموجودة على الرجل اللي هي بتسمع فيها الإيه النحل. طب كل الحاجات دي بتحكم فيها ايه؟ طب اسمعوا صوت النحلة كده معلش يا دكتور بس اتفضل لان الناس ما تعرفش صوت النحلة. فطبعا ده صوت ايضا المركب بيستقبله والشغاله بتقدر تروح عليه. اللي بيعمل كل الحاجات دي كلها ايه بقى؟ بيعملها اللي هي الكمبيوتر بتاع النحل اللي هو المخ يعني. مخ النحل قد حد في السلسله. هنقارن بينه وبين اعظم كمبيوتر صممه الانسان دلوقتي اللي موجود على الارض اللي هو كمبيوتر مجال الناس. حجم مخ النحله دقيق جدا زي ما قلنا قد حد في السلسله. ده طبعا حجمه طبعا هنا حوالي 1000 رقم يعني ظلم تقريبا وزنه ظلم يعني اللي هو كمبيوتر مثلا. البروسيسور بتاع مخ النحله خدوا بالكم اللي هي واحد اللي هي حجم سنسنج يعني 1 ملي جرام او 2 ملي جرام سرعته 1 تريليون في الثانيه. 1000 مليار في الثانيه مخ النحله يستطيع ان هو يعالج البيانات 1000 مليار في الثانيه. لما يجي المخ هنا قصدي الكمبيوتر اللي هو البروسيسور بتاعه اللي هو 6 مليار بس كان الصغير اللي هو حجمه حجم سنسنج يتفوق على اللي حجمه ضرب 1000 مره.
سبحان الله
جهاز خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. نيجي نشوفه كده ادي موال الكمبيوتر وكانت ناسا ادي المهندسين واقفين جنبه اهو قد كده. لو انا جبت مخ النحله بنلفه على الارض هنا مش هيشوفه ورغم هذا الرمل على الارض لا يتفوق على كل ما استطاع الانسان ان يصممه ولن يستطيع الانسان ان يصمم هذا الوقت. وبالتالي هنا الاتصالات هنا لا استطيع ان انا اعمل موبايل بقد حبل السلك عشان يقدر يستقبلني الاصوات ويستقبلني النباتات ويستقبلني. وبالتالي هنا طبعا هذا عكس للانسان. اخر حاجه بقى خلاص ازاي الشغلات بيتكلموا مع بعض بقى؟ الشغاله لما تروح الحق لما ترجع لازم تنصت زمايلها وقت اربع حاجات. اول حاجه نوع الرحيق اللي هي العدو ايه؟ نوع زهور يعني. ثاني حاجه كميه الرحيق قد ايه؟ ثالث حاجه المسافه قد ايه من الخليه لحد الحق؟ رابع حاجه اتجاهها ايه؟ شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب؟ فهتروح دلوقتي هتجيب الشغاله دلوقتي وهي تنص زمايلها الاربع حاجات دول. بتروح الحقل هنا تجمع بتاخد عينه من الرحيق اهي وهنا خلاص وترجع ونور الاشعاع هنا بتوصل للاتجاهات الجاذبيه واتجاه الشمس. وبعد كده بترجع للخليه. مطلوب منها بعد ما ترجع الخليه تقعد تنادى يا اولاد يا اولاد يا بنات يا بنات تجمعوا حواليك زي ما انتم شايفين كده. كل واحده فيهم تقرب من الفم وتاخد عينه من ايه؟ من الرحيق تعرف هي لقت ايه. بعد ما تعمل يعرفوا النوع تبدا هي بقى توصل ثلاث حاجات الايه؟ البقيه. فبتبدا تعمل بصمه هنا تبدا تعمل بصمه بصمه البصمه دي تشير الى اتجاه الشمس هنا. فبتبدا الاول هنا شويه هزات كده وبعدين خلاص تجمعوا كلهم واقفين دايره اهو حواليها. وبعدين تبدا هي بقى تقصد المكان اللي هي اتجاه الشمس هل هو في الشرق او في الغرب او في الجنوب وهكذا. فزي ما بتقول كده بتعمل بصمه بصمه وتبدا بعمليه ايه؟ الايه؟ الضغط خلاص تلف 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 وترجع هنا يبقى ده اتجاه الحق في الناحيه. طب افرض الحق هنا في اتجاه مثلا اخر اتجاه الشرق ولا حاجه بلد الشمال في الجنوب مثلا كده وايه؟ يبقى الحق للناحيه. طب لو في كده تبقى ايه؟ بيميل كده. طب هي بتقيس بين الزوايا مثلا زاويه بدل زاويه مستقيمه زاوية مختلفة اهي تبدأ هنا تعيش الزاوية. انما هناخد بالنا من حاجة هنا وهي بتهز كل هزة ب 50 متر. احنا مش هنحسبهم هم بيحسبوهم كل هزة ب 50 متر. زاوية الطقس بتاعها ده هو كمية الرحيق. لما تنقص كتير يبقى كمية الرحيق كتير. لما تبقى شوية صغيرة كمية الرحيق كتير. يبقى هنا قدرت ان هي توصل النوع والمسافة والايه؟ والكمية والايه؟ الشمس اللي هي دي كلها عبارة عن دول اتصالات بينها وبين زمايلها تستطيع ان هي فائدة. هم اللي يتكلموا. هنشوف اخر حاجة كمية بقى. عايزين نتأكد ان النحلة دي سابقة ولا كسابقة. لأن سيدنا سليمان قال لنا كده. لما الهوت قعد يكلمه قال له ايه سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين مش كده؟ طيب معنى ذلك ان الحمام بتكذب وبتقول الصدق وبتعرف الحلال وبتعرف الحرام مش كده؟ لما دي قطه كده واكلها فيه ولا كذب يقعد يهز دوره فرحان انما لما تاخد الاكل من وراه يجري يستخبى لانه حرام. طيب هنجيب هنا هنشوف النحله دي وصفت صح ولا لا اللي هي المشي دي. فهنجيب هنا حقل ما فيهوش زهور خالص يعني كميه صغيره وهنجيب طرابيزه ونحط عليها طبق فيه هنا شويه عسل يعني واحد في الشرق واحد في الغرب واحد في الجنوب. العسل الاولاني ده اول واحده هتيجي هنديها علامه على راسها كده ونخليها مثلا نديها ايه؟ عريس ايه؟ سايله اداها علامه سايله على راسها هنا والثانيه اداها شرطه والثالثه اداها علامه كانت حاجة علامة ايه؟ المفروض كل واحدة تروح الزميلة توصل للمكان اللي هي ايه؟ جابت منه. الدايرة المفروض توصل للايه؟ للشاحنة، هات الدايرة اهي اللي عليها دايرة، بتلف والسائل بتلف والشرطة بتلف وهكذا اهي. كل واحدة في منهم اللي معاها دول اللي هم الكشافين دول، كل واحدة المفروض تروح المكان اللي بتلف ايه؟ اللي معاها دايرة، كل اللي بيلفوا حوالين الدايرة هيدوها دايرة. كل اللي بيلف حوالين الشرق هنديهم شرق، كل اللي بيلف حوالين الزائد هنديهم زائد ومفروض هم يتدمروا ويجيبوا ايه؟ يجيبوا ايه؟ الرحيق. اللي هنا بالدايره هنا، كل اللي اتجمع هنا على راسه ايه؟ دايره. يبقى تحت الدايره وصلت ايه؟ وصلت الشرطه كل الوصف بتاعه كل اللي راحوا واللي حواليهم ايه شر. التابع الزائد اللي هو صفتهم كل اللي راحوا اللي هم عليهم علامه ايه علامه الزائد. وبالتالي طبعا ايه يعني في النهايه